بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال نعيش مع نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جنة الخلد. أيها الإخوة، تأملوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يعيش وحيدا طريدا، هو وأصحابه رضي الله عنهم، كانوا ثلة قليلة يعذبون ويضطهدون، وأخرجوا من ديارهم وأموالهم، وإذا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعد مرور سنوات معدودة يرسل رسائل إلى الملوك حول الجزيرة العربية ويخاطبهم بعزة الإسلام، يقول لكسرى عظيم الفرس: أسلم تسلم. ويتمنى هرقل عظيم الروم أن يغسل عن قدميه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون خادما بين يديه صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فإظهار دين الإسلام على سائر الأديان المحرفة الباطلة، هذه شهادة واقعية من الله تعالى تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى لا يمكن لرجل يفتري عليه. الله تعالى نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأعزه، وهذه شهادة منه جل وعلا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الكفار في هذه الفترة بعد صلح الحديبية، رأوا عزة الإسلام وانتشار الإسلام، و رأى أبو سفيان ومن معه من زعماء قريش لما كانوا في بلاد الشام، رأوا كيف عظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند هرقل لما جاء بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرئ أمام هرقل، زلزل هذا بعض قلوب المشركين، فأقبلوا على الله وأسلموا. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو من زعماء المشركين قبل أن يسلم ومن دهاة العرب، يقول: خرجت عامدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم، فلقيت خالد بن الوليد وهو القائد المحنك، وبسببه انتصر المشركون في غزوة أحد لما التف من وراء جبل الرماه وقتل الرماه الذين على الجبل من بقي منهم. فلقي عمرو بن العاص خالد بن الوليد، يقول: خرجت عامدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم، فلقيت خالد بن الوليد، وهذا قبل فتح مكة، قال: فلقيت خالد بن الوليد وهو مقبل من مكة. أيضا خالد رضي الله عنه كان مقبلا خارجا من مكة، فقلت أين يا أبا سليمان؟ يقول عمرو بن العاص لخالد بن الوليد أين يا أبا سليمان؟ قال والله لقد استقام المنسم وإن الرجل لنبي، أذهب والله فأسلم، فحتى متى؟ يقول خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول لقد استقام المنسم، يعني تبين الطريق واتضح، وإن الرجل لنبي، أذهب والله فأسلم، فحتى متى؟ قلت والله ما جئت إلا لأسلم. قال عمرو رضي الله عنه فقدمنا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دنوت. قال فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه ليبايعني، يقول عمرو فقبضت يدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمرو؟ فقال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قلت أن يغفر الله لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ تأملوا الإخوة في هذه اللحظات كيف كان فرح المسلمين بدخول عمرو بن العاص وخالد بن الوليد في دين الإسلام، وكيف كانت قلوبهما رضي الله عنهما وهما يستسلمان لله جل وعلا. هذه اللحظات هي أجمل اللحظات وأعظم اللحظات التي تمر بالإنسان في حياته، لما ترجع إلى الله جل وعلا وتتوب إلى الله جل وعلا. وقف مع قول خالد بن الوليد رضي الله عنه لما قال لقد استقام المنسم، قال والله لقد استقام المنسم، يعني تبين الطريق، كما قال الله جل وعلا لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فالحقائق واضحة، انتبه من غفلتك. الله تعالى ما خلقنا في هذه الدنيا لنأكل ونشرب ونلهو ونلعب، الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والله تعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالطريق واضح، قد تبين الرشد من الغي، وبين يديك القرآن العظيم، وبين يديك طريق الإسلام، بين يديك هذا الصراط المستقيم الذي فيه كل خير، فيه السعادة والطمأنينة والراحة، تبين الطريق. ثم قال وإنه لنبي، أذهب والله فأسلم، فحتى متى؟ حتى متى تصر على المعاصي؟ حتى متى يصر المشرك على شركه؟ حتى متى يصر العاصي على معصيته؟ حتى متى يترك المسلم صلاة الجماعة؟ حتى متى يترك المسلم صلاة الفجر؟ حتى متى يستمع المسلم إلى الأغاني؟ حتى متى يهجر المسلم القرآن؟ حتى متى تصر المرأة على التبرج والسفور؟ حتى متى تصر على الدخان؟ حتى متى تصر على المسكرات والمخدرات؟ حتى متى تعق والديك؟ حتى متى؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حتى متى تسوف التوبة ولا ترجع إلى ربك جل وعلا حتى متى؟ كم تتمتع في دنياك؟ أتظن أنك ستخلد؟ أتظن أنك بإصرارك على المعاصي ستوفق للتوبة عند الموت؟ هذه أماني، وهذا من الغرور. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. لكن ما ينفع الندم، ما ينفع الندم عند الموت. تب إلى الله تعالى، اعمل من الصالحات، تزود لقبرك لآخرتك قبل أن ينقطع الأمل، قبل أن يأتي الأجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل التوبة من عبده ما لم يغرغر. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. علينا الإخوة ننتبه لأنفسنا، كل واحد منا يحتاج إلى أن يستيقظ من الغفلة وأن يترك التسويف. كم يخطر على بال الشاب أن يتوب إلى الله، يسمع كلمة، يسمع آية، يخلو بنفسه، يراجع نفسه، يريد أن يتوب إلى الله لكن يسوف، وخاصة رفقاء السوء يقولون له تمتع بشبابك غدا تكبر وتتوب إن شاء الله، الآن تمتع بشبابك وبعدين تصلي في المساجد وتجلس فيها. تضمن نفسك الإنسان ما يضمن نفسه. أذكر أحد الطلاب ما أنساها، في قبل المرحلة الأخيرة في الدراسة كنت أنصحه، قل يا فلان اتق الله، فلان حافظ على صلاتك، حافظ على دراستك. أذكر في آخر السنة قال لي يا أستاذ إن شاء الله ستجدني طالبا متميزا متفوقا وأتوب إلى الله تعالى وحافظ على صلاتي، أنه خلاص السنة القادمة شهادة ثانوية عامة وراي مستقبل، أنا أريد أن أدخل جامعة وبعدين أشتغل وتزوج أتي بالأولاد وإن شاء الله أعدك يا أستاذ السنة القادمة تحصلني طالب. سبحان الله خرجت كلمة مني قلت له يا فلان ترى ما تضمن نفسك، الآن تب إلى الله ما دام في قلبك نية طيبة تب إلى الله الآن. قال إن شاء الله السنة القادمة إن شاء الله. سبحان الله جاءت السنة الأخيرة قبل بداية الدراسة بأسبوع، واحد من الشباب اتصل بي يا أستاذ تعرف فلان؟ قلت نعم. قال فلان سوى حادث ومات مسكين طالع يعني بالدراجة، الشباب فيهم شوي شيء العجلة، ذهب شاف الإشارة حمراء وتجاوزها جت سيارة صدمته ومات مباشرة. وسبحان الله كان موقف مؤثر، ذهبنا مع الطلاب في المدرسة إلى المقبرة ودفنا، الله تعالى يغفر له ويرحمه. لكن انظر كيف كان يؤمل أمال بعيدة أنه سيحصل على الشهادة وسيتخرج من الجامعة يتزوج وكل هذا ذهب. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا إلى متى نسوف الإخوة؟ بعض السلف يقول إذا نسوف فإنها أكبر جنود إبليس، سوف أحافظ على الصلاة، سوف أحافظ على صلاة الفجر، سوف أتوب إلى الله، سوف أحفظ القرآن، سوف أقوم الليل، فقط أنتهي من هذا المشروع، من هذا العمل، وإن شاء الله سوف وسوف، وهكذا إلى أن يأتي الموت وما فعل الإنسان شيئا. يوم القيامة يتحسر، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويعيننا على طاعته. وفي نهاية هذه السنة، ونحن في السنة السابعة من الهجرة، يعني بعد صلح الحديبية، من شهر ذي القعدة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى بيت الله الحرام ملبين معتمرين، كما تم الاتفاق مع كفار قريش في صلح الحديبية، لما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة للهجرة عن البيت، اتفقوا أنه يأتي في العام القادم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من شهر ذي القعدة إلى مكة لأداء العمرة، فدخلوا مكة، والكفار يعني عند عهدهم اتفقوا على هذا، فلم يقاتلونهم، لم يقاتلوهم، فتركوا المسلمين يدخلون مكة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم مكة بعزة وسلام، وعبد الله ابن رواحة رضي الله عنه يمشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال خل عنه، فهو أسرع فيهم من نضح النبل. هذه الكلمات أقوى في التأثير في قلوبهم من ضربات السهام. فالجهاد كما يكون بالقوة كذلك يكون بالكلمة، وربما يكون تأثير الكلمة أقوى من تأثير الضرب بالسلاح. وكما جاء في الحديث جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالجهاد كذلك يكون بالكلمة، بالصدع بالحق، بنشر الخير، بالدعوة إلى الله جل وعلا، بالحكمة والموعظة الحسنة. وكما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في مكة وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن الكريم. وهذا الجهاد هو الذي نحتاجه اليوم في زماننا، حتى يرجع المسلمون إلى دينهم. يحتاج إلى جهاد الدعوة إلى الله تعالى، يتعلم المسلم دين الله ويجاهد وينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالتي أحسن، حتى يرجع المسلمون إلى دينهم، فيرفع الله تعالى فيهم راية الجهاد الحق، يجاهدون الجهاد الحق الذي يكون تحت إمرة ولي الأمر، يكون فيه اجتماع لكلمة المسلمين على الحق، ويكون المقصد رفع راية لا إله إلا الله. فقال خل عنه فهو أسرع فيهم من نضح النبل. ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، اقتربوا من الكعبة، والمشركون ينظرون إليهم قد امتلأت قلوبهم من الغضب والغيظ على المسلمين، فأخذوا يستهزئون بهم. فقال بعض المشركين إنه يقدم عليكم وفد، أو قال نعم إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب. والمدينة كانت معروفة بالحمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله تعالى حمى المدينة إلى الجحفة. فاستجاب الله تعالى دعاء نبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلماء في الجحفة لا يدخلها أحد إلا حمى، إلا نزلت به الحمى، وهي الآن قرية خربة لا يسكنها أحد، وهي ميقات أهل الشام، فيحرمون الآن من رابغ قرية بجانبها. قال إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب، يعني أتعبتهم حمى يثرب، فهم يعني ضعفاء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأولى، فكشفوا عن الكتف الأيمن هذا الاطباع، وأمرهم بالرمل، والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، يعني أقل من الهرولة قليلا، فهذا الرمل يعني يشعر بالقوة لما يعني يمشي الإنسان بهذه الطريقة مسرعا، ويعني هكذا الذي يراه يشعر بأنه يعني في قوة وعزة. فكان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يرملون حول البيت، يطوفون يعني بالبيت. وقال بعض المشركين لما رآهم يرملون قال هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. لما رأوهم بهذه القوة قال هؤلاء أجلد يعني أقوى من كذا وكذا. فطافوا يعني بالبيت، وسبحان الله هذه السنة، سنة الرمل، بقيت يعني إلى يوم القيامة، مع أنها الحكمة منها زالت وانتهت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالرمل حتى يظهروا قوتهم للمشركين، لأنهم كانوا ينظرون إليهم، ولذلك كان إذا جاء للركن اليماني ما كان يرمل بين الركن اليماني والحجر الأسود، كان يمشي بدون رمل. لماذا؟ لأن المشركين كانوا يعني في الجهة المقابلة، كانوا جلوسا في الجهة المقابلة، فما كانوا يرون الصحابة إذا أتوا إلى هذه الجهة. لكن في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم لما حج أول ما قدم البيت وطاف بالبيت رمل الأشواط الثلاثة الأولى، وكان يرمل في الشوط كله من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وهذه سنة. عمر رضي الله عنه في حجة الوداع قال ما لنا وللرمل إنا كنا رأينا به المشركين، ثم قال شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلابد أن نفعله اتباعا للسنة. وهذا الإخوة يعني أمر جميل، يعني نعم وإن كانت الحكمة قد انتهت، العلة قد انتهت، لكن يعني يبقى المسلم يتذكر هذه الحكمة ويتذكر هذا الموقف. فأنت يعني لما ترمل حول الكعبة، إذا هذا مستحب في طواف العمرة وفي طواف القدوم، الطواف الأول فقط، النبي صلى الله عليه وسلم رمل في الطواف الأول كما قال ابن عمر، يعني في طواف العمرة أو طواف القدوم للقارن والمفرد المتمتع، كذلك في طواف العمرة. أما طواف الإفاضة وطواف الوداع ليس فيه رمل وليس فيه الطباع. فالشاهد أن هذا الأمر جميل، يستشعر المسلم عزة الإسلام قوة الإسلام. فإذا طاف بالبيت ورمل الأشواط الثلاثة الأولى، طبعا هذا خاص بالرجال، فيتذكر هذا الموقف للمسلمين في إظهار عزة الإسلام، فيكون في قلبه يقين بأن الله تعالى سينصر دينه لا محالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، ويعني جلسوا يعني في مكة يطوفون بالبيت. تأمل سبحان الله، يعني فارقوا مكة منذ 7 سنوات ما رأوا الكعبة. تخيل إنسان كان يصبح ويمسي ويرى الكعبة ويطوف بالبيت، ثم يبتعد عن الكعبة 7 سنين. لا شك أن قلوبهم كانت متلهفة ومتشوقة، وجلسوا هذه الأيام في مكة يطوفون وفي قلوبهم الشوق.
للقاء الله جل وعلا ومحبة الله وتعظيم الله وهم يطوفون بالبيت. فجلسوا 3 أيام ثم يعني ما انتظر المشركون، لما مضى الأجل 3 أيام أتوا عليا رضي الله عنه فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى أجلك، هكذا يعني بلا أدب ولا احترام ولا مروءة، هذا من الحسد الذي في قلوبهم والغيظ والحقد. ف يعني ما قالوا نسكت عنهم إلى أن يخرجوا، لا، مجرد ما انتهى الأجل 3 أيام أرسلوا إلى علي وأمروا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج، فخرج الصحابة رضي الله عنهم يعني إلى المدينة، وحقق الله تعالى وعده للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، كما قال الله جل وعلا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، كما عرفنا هو ماذا؟ صلح الحديبية. الفتح القريب الذي هو قبل عمرة القضاء هو صلح الحديبية، لأنه أسلم في هذه الفترة كما سيأتي معنا يعني آلاف مؤلفة من الناس في الجزيرة العربية. فقال فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فهذه العمرة يعني هي العمرة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم. العمرة الأولى متى كانت؟ ها؟ متى كانت العمرة الأولى؟ في قبلها عمرة؟ ولا لا؟ يعني بعد أن هاجر للمدينة، هل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه العمرة؟ نعم، في صلح الحديبية. في صلح الحديبية هذه تحسب عمرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. هم خرجوا ملبين وساقوا الهدي معهم ولبسوا لباس الإحرام، لكن صدوهم عن البيت فتحللوا، فتكتب لهم عمرة، تكتب لهم عمرة. والعمرة الثانية يعني هذه عمرة القضاء، لأنه تم القضاء والاتفاق في صلح الحديبية على أن يأتوا العام المقبل، فسميت عمرة القضاء لأنه وقع القضاء في صلح الحديبية بهذه العمرة. ثم العمرة الثالثة متى؟ لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، لما رجع من حنين مر بالجعرانة فأحرم من هناك ويعني دخل مكة يعني واعتمر. ثم العمرة الأخيرة التي كانت يعني مع الحج في حجة الوداع، كان قارنا صلى الله عليه وسلم فلبى بالعمرة والحج معا. فهذه 4 عمر يعني كلها كانت يعني في شهر يعني ذي القعدة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شهر ذي القعدة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
شكرا.
Yeah.